الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان المحاضرة واجبنا نحو الرسول عليه الصلاة والسلام. إن هذا الواجب الذي نريد الحديث عنه لا يشبهه واجب إلا واجب الإيمان بالله فهو أعلى منه، وإلا فالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يأتي في الدرجة الثانية، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام معناه سلوك طريق النور الذي بدونه لا يمكن أن يعرف الإنسان طريق السعادة، ولا يمكن أن يعرف الإنسان طريق الهدى في الدنيا وفي الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الهادي الذي هدى الله جل وعلا به العالمين، هدى به الجن والإنس، أخرجهم من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. واجبنا نحو نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم يتمثل أولا في الإيمان به، لا بد من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام واعتقاد أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا الإيمان هو مفتاح التلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نتلقى عنه؟ هل نتلقى عنه كما يزعم بعض القوميين لأنه زعيم عربي؟ هل نتلقى عنه كما يزعم بعض الفلاسفة لأنه عبقري؟ هل نتلقى عنه كما يزعم بعض الكتاب لأنه مصلح اجتماعي؟ إننا نتلقى عنه لأنه رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى بعثه وهيأه لحمل هذا الدين واصطفاه من دون الناس، رغم أنه من حيث النظر البشري كان يتيما
وكان فقيرا ولم يكن معروفا وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل منه إمام الأنبياء، فكانت هذه الأمور من أقوى الدلائل على أنه مهيئ من الله تبارك وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله الخاتم الذي ختم الله به النبوات والرسالات وأنزل عليه أعظم الكتب ألا وهو القرآن. لا بد أن نؤمن به أنه رسول، وليس كما يزعم الجهلة نؤمن به أنه زعيم عربي أو أنه مصلح اجتماعي أو أنه عبقري. لا، لا يقبل شيء من هذا عند الله تبارك وتعالى. إنما المقبول فقط أن نؤمن به أنه رسول الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لا بد أن نؤمن برسول الله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو أول واجب علينا تجاه هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن نؤمن أنه رسول الله من خلال البينات والمعجزات الكثيرة التي جاءنا بها، بعد ذلك نبحث عن الواجب الثاني. إن معجزات محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وهي أعظم المعجزات وهي أكثر المعجزات بالنسبة لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويكفيه معجزة أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا القرآن، هذا القرآن الذي لا يبلى مهما تطاول الزمن، هو جديد دائما، تظهر فيه في كل زمان معجزات. ينبهر أمام هذه المعجزات أولو الألباب وأصحاب العقول وذوي العلم، ينبهرون جميعا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا القرآن هو أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستطع أحد أن يأتي ولا بمثل سورة منه، بل البشرية كلها لو اجتمعت مع الجن وعقدوا مؤتمرا للمجيء بمثل هذا القرآن فإنهم عاجزون. وكم قد بذل الكافرون على مدى القرون ولم يستطيعوا أن يقبلوا هذا التحدي وأن يأتوا بمثل القرآن ولا حتى بمثل سورة منه.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة فقط، كسورة الإخلاص أو كسورة العصر أو كسورة الكوثر، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا هذا فيه نفيا وفيه معنى التهدي البالغ، لأنهم لو كانوا صادقين فيما يزعمون لأن هذا القرآن جاء من عند محمد عليه الصلاة والسلام لبادروا فورا في تكذيب هذا التحدي وأتوا على الأقل بمثل سورة واحدة وقالوا ها نحن قد فعلنا. والقرآن يقول ولن تفعلوا، يقولون ها قد فعلنا، ولكنهم يعلمون أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون، وأن كلام الله إذ يقول ولن تفعلوا أنه هو الحق، ولا يمكن للبشر مع الجن أن يفعلوا، أن يأتوا حتى بمثل سورة. فمحمد عليه الصلاة والسلام معجزاته كثيرة، وأبرزها معجزة القرآن. هذا القرآن معجز في ترتيبه، في حروفه، في آياته، في سوره، كلها محكمة، عدد الحروف عدد محكم، لا تتصوروا أنه عدد عشوائي. لقد اكتشف بعض الباحثين أن أعداد الأحرف في كل سورة من تلك السور التي تبتدئ بالأحرف المقطعة أن هنالك تناسبا بين عدد تلك الأحرف التي جاءت في مطلع السورة، وأن في ترتيبها إعجازا. فمثلا سورة قاف ابتدأت بهذا الحرف، قالوا بأن أكثر حروفها حرف القاف، وليس عدد أحرف القاف في هذه السورة عددا مطلقا بدون ضبط، بل هو منضبط لكي ينسجم مع أعداد أخرى، ولذلك لم يزد رقما واحدا. قال الله تعالى في سورة قاف: وعاد وفرعون وإخوان لوط، مع أنه في السور الأخرى يقول وقوم لوط. فلأن عدد مرات القاف لا بد أن تنضبط انضباطا محددا في هذه السورة التي مطلعها قاف، والتي فيها حرف القاف يتكرر أكثر من سائر الأحرف في هذه السورة. رغم ذلك روعي عند ذكر قوم لوط أن لا يقال قوم لوط، وإنما قيل وإخوان لوط، لأن كلمة قوم لوط فيها حرف القاف، فلا بد أن ينقص حرف القاف رقما لكي ينسجم العدد الذي كرر حرف القاف بموجبه، الذي تكرر حرف القاف بموجبه لكي ينسجم مع أرقام أخرى، مراعاة في ترتيب القرآن كله. فهنالك دقة على مستوى الحرف في القرآن كله. هذا القرآن معجز ببلاغته وترتيبه،
معجز بعلومه سواء ما كان منها يتعلق بالتاريخ الماضي او ما يتعلق بالاخبار عن الحاضر او ما يتعلق بالاخبار عن المستقبل عن الغيوب. معجز في العلوم التي يشير اليها سواء اكانت علوما تتعلق بالفلك ام تتعلق بطبقات الارض ام تتعلق بالبحار ام تتعلق بالفيزياء ام بالكيمياء ام بالطب. اعجاز في كل اتجاه. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض فهو يعلم اسرار السماوات والارض واثار علمه سبحانه وتعالى لهذه الاسرار يظهر من خلال كلامه في القران سبحانه وتعالى. لذلك فان القران اعظم معجزه. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. نحن نؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام وهذا هو اول واجب علينا تجاهه عليه الصلاه والسلام ان نؤمن به. ونؤمن به لان الله اتاه معجزات حتى نؤمن به. والواجب الثاني هو محبته عليه الصلاه والسلام. لا بد من محبته. فليس الايمان به ايمانا مجردا ايمانا عقلانيا وانما هو ايمان ينبع من القلب ايمان وانما هو ايمان تسير معه المحبه في ركابه لا تنفك عنه. لا بد من محبته عليه الصلاه والسلام. يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يعني اذا احببتم اعراض الدنيا من التجاره والمساكن وما شابه ذلك، اذا احببتم اقاربكم من الاباء والابناء والاخوان واحببتم ازواجكم، اذا احببتم ذلك اكثر من محبتكم لله ولرسوله وللتكاليف التي في مقدمتها الجهاد، اذا فعلتم ذلك فانتظروا العقاب فتربصوا حتى ياتي الله بامره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق. لا بد في الدرجة الأولى لمن أراد أن يسلم من الفسق ومن هذا الوعيد أن يحب الله جل وعلا ولا يحب مثله سواه. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم في الدرجة الثانية لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما آمن بالله فلا بد أن يحب الله، وكما آمن برسول الله فلا بد أن يحب رسول الله. ثم في الدرجة الثالثة لا بد أن يحب التكاليف التي جاءت من الله ورسوله، وأن يقدمها على سائر محبوباته. وفي مقدمة هذه التكاليف ورد ذكر الجهاد، لأن الجهاد تكرهه النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن ما دام قد جاء هذا الأمر به ممن نحبه ولا نحب أحدا مثله وهو الله، وجاء كذلك الأمر به والعمل به ممن نحبه في الدرجة الثانية
وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا من أن نحبه، لا بد من أن نحب الجهاد. فإذا أحببنا الجهاد وفيه دبر للنفس ودبر للمال، فلا بد أننا سنحب ما هو أدنى من الجهاد كالصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وسائر الواجبات. ثم بعد ذلك لا بأس أن يحب الإنسان ما شاء، أن يحب بيته وأن يحب ماله وأن يحب أولاده وأن يحب زوجته وأن يحب أبويه وأن يحب إخوانه، لكن هؤلاء جميعا يأتون بعد هذه الدرجات. الشاهد من الآية أنه لا بد من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، من ماله وأهله والناس أجمعين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم. وفي الحديث المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا بد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك أحب إليك من نفسه. تهاور عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في حواره معه أنه يحب رسول الله أكثر من أي شيء إلا من نفسه. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم إيمانه إلا بأن يحبه أكثر من نفسه. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانه. هذا هو الواجب الثاني، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبته محبة قلبية بحيث تضحي في سبيله وفي سبيل ما جاء به. لو افترضنا أنه حي فتضحي بنفسك في سبيل الدفاع عنه. كم قتل من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك وهم يدافعون عنه. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن كل شيء بعد الله تبارك وتعالى. الواجب الثالث تجاه محمد عليه الصلاة والسلام هو اتباعه. فالمحبة قد يدعيها كثيرون، ولكن كل دعوة لا بد لها من دليل، ودليل المحبة هو الاتباع. فمن كان يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله فلا بد من أن يتبع رسول الله. يقول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنتم صادقين في محبتكم لله وكنتم صادقين أيضا في دعوة محبة الرسول الذي جاء من عند الله فالدليل هو الاتباع. فاتبعوني، الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في كل ما جاء به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي واتبعوه لعلكم تهتدون. اتباعه في كل ما جاء به دون تفريق، التأسي به، هذا هو الواجب الرابع. من معاني الاتباع أن تتأسى به عليه الصلاة والسلام في أقوالك وأفعالك ومظهرك. لا بد أن تلتزم شريعته من أولها إلى آخرها. بعض الناس يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرتاح إليه، وأما الأمور التي لا يرتاح إليها فإنه يتبع فيها هواه أو يتبع فيها هوى أحد الزعماء. وقد يكون في بعض الأحيان متبعا حتى لمذهب من المذاهب، إذا اتبع مذهبا وهو يعلم في تلك المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف ذلك، فهذا في الحقيقة ليس متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون إمام المذهب معذورا لأنه لم يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا الذي بلغه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه، ورغم ذلك يتعصب لإمام مذهبه وهو يعلم أن قوله قد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة لم يتأس بالرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يعلم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية كذا وكذا، ولكنه يجد أنه بحكم مركزه القبلي لا يليق به أن يأخذ بهذا الحكم، لأنه سيظهر بين الناس بالمظهر المعيب، فهذا في الحقيقة لم يتأس بالرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الإنسان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أنكر عليه أهل الأرض جميعا، لو وقف أهل الأرض في صف وتبين لك أن هدي محمد عليه الصلاة والسلام في الصف الآخر، فإنك لا يجوز لك أن تبغي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من الاستسلام والتسليم المطلق لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو التأسي الحقيقي بهديه عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد كان المنافقون يزعمون أنهم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما كانوا يتأسون به فكذبهم الله. قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا بد أن تتأسى به كما قلنا في أقواله وأفعاله وفي مظهره، أنت تحبه، إذا كنت تحبه فستحب أن تتشبه به. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أكله، في شربه، في مشيه، في خروجه، في دخوله، وفي ملبسه، وفي هيئته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواجب الخامس هو توقيره واحترامه وتعزيره عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس، إنه رسول الله، فلا بد أن يعامل بما يليق بمكانته، فلا يجوز أن يرفع الصوت في حضرته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني أنه يغتبر أن يرفع أحدنا صوته مع أخيه، ولكنه لا يغتبر أن يرفع صوته في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا تحذير، تحذيرا لمن رفع صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمكن أن يحبط عمله. وحبوط العمل معناه بطلان الأجر، ولا يحبط العمل إلا في حالة الكفر، لأن الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عمله. فالحبوط إنما يكون في حال الكفر، بمعنى أن من رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآية تخوفه بالكفر والعياذ بالله. انظروا إذن ما أعظم هذا الذنب وهو رفع صوت. قد يستسهله الإنسان ويظنه أمرا يسيرا، ومن رفع الصوت أن يرفع الإنسان صوته وهو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارض كلام رسول الله، تقول له: قال رسول الله كذا وكذا، فيقول لك: قد قال العالم الفلاني، قد قال فلان. يعني أنه يرفع كلام العالم الفلاني وصوت العالم الفلاني فوق كلام رسول الله وفوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخل أيضا في مسألة رفع الصوت. كذلك من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينادى بما يليق أن ينادى به، أن يقال له: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقال له: يا محمد. لو قال شخص لأحد المسؤولين: يا فلان، إنه يغضب. إذا كان وزيرا يريد أن يقال له: يا صاحب المعالي، أو كان رئيس وزراء يريد أن يقال له: يا دولة فلان، إذا كان ملكا يريد أن يقال له: يا صاحب الجلالة، إذا كان رئيسا يراد أن يقال له: يا صاحب الفخامة. وهم بشر لم يتميزوا على الناس بشيء. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكلمون الخلفاء بقولهم: يا أبا فلان، أو يا أمير المؤمنين، لأن كلمة أمير المؤمنين تعني الواقع أنه أمير فعلا للمؤمنين، ليس بها معنى التسخير. ولكن مع مرور الأزمان صار المسؤولون يريدون أن يلقبوا بهذه الألقاب، فإذا كان هؤلاء لا يحتملون وهم كسائر الناس لا يحتملون إلا أن ينادوا بما يظهر مكانتهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو المكانة الثانية وهي مكانة حقيقية، رسول عليه الصلاة والسلام لا يشبه الناس، وإنما هو رسول الله يوحى إليه، ينزل إليه جبريل. إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذا تحدث عليه الصلاة والسلام فحديثه كله حق. إذا تكلم فكلامه جوامع الكلم. إذا دعا على أحد فدعاه مستجاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس، فلذلك لا بد أن ينادى بما يليق بمكانته. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه كما تنادون بعضكم بعضا. صحيح أنه من البشر، لكنه قد تميز عليهم بالنبوة. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفارق الهائل، أنه يوحى إليه، فلا بد أن ينادى بما يدل على هذه الميزة: يا رسول الله، يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا بد من توقيره واحترامه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه بمعنى تعظموه، فكلمة تعزروه من ألفاظ الأضداد، والمقصود بها هنا التعظيم. وتوقروه، توقير كذلك بمعنى إعطائه مكانته عليه الصلاة والسلام التي تليق به. ومن تعظيمه وتوقيره أن الله تبارك وتعالى صلى عليه، وصلت الملائكة كذلك عليه، وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلى وأن يسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ليس لغيره، إذا ذكر أي شخص آخر ليس بالضرورة أن يصلى عليه، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه. وكذلك الأنبياء الآخرون، لأن الله يقول عن المؤمنين حكاية عن المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله، فنصلي ونسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. لكن ذلك يتأكد أكثر في حق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وذكر في الحديث الصحيح أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الواجب السادس تجاهه عليه الصلاة والسلام هو أن ننشر شمائله وفضائله. محمد عليه الصلاة والسلام له فضائل كثيرة وشمائل كثيرة، من ضمنها كما قلنا أن الله أنزل عليه القرآن، ولم ينزل مثله سبحانه وتعالى مثل هذا الكتاب على أي نبي آخر من الأنبياء. وكذلك أعطاه السنة، وهذه السنة مع الكتاب كلاهما محفوظان. هذا لم يحدث لأي وحي لنبي سابق أنه حفظ كما حفظ الوحيان لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذه من شمائله عليه الصلاة والسلام أن الله ميزه من بين سائر الأنبياء أن أنزل عليه هذين الوحيين وحفظهما بدون أن يتبدلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تبدلت التوراة، تبدل الإنجيل، تبدل الزبور، أما ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فلم يتبدل. كذلك مما تميز به محمد عليه الصلاة والسلام أنه بعث في خير أمة، هو أفضل الأنبياء وكانت أمته خير الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس، من الذي رباها؟ من الذي أخرجها؟ الله جعل محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي رباها وتخرجت على يديه. فهذه من ضمن شمائله عليه الصلاة والسلام أنه أخرج هذه الأمة، وفي مقدمة هذه الأمة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير تربية، فكانوا أفضل جيل، وليس كما يزعم الروافض أنه عليه الصلاة والسلام فجر فجمع حوله مجموعة من العصاة، هكذا يزعم هؤلاء لأنهم منحرفون. والقرآن يشهد بهذه الأمة بأنها خير أمة، ولا شك أن أول من خوطب بهذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أول من خوطب بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه ميزة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يربي خير أمة وأن تتخرج على يديه خير أمة. كذلك فإن من ضمن ما ميزه الله به كما ورد في الحديث المتفق عليه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أن الله تبارك وتعالى نصره بالرعب مسيرة شهر، الكافرون يخافون منه ويخافون من غزوه فكانوا يبتعدون، وهذه الميزة هي للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من اقتدى به من خلفائه والقادة الذين يسيرون على منواله. تجدون الكفار إلى اليوم يخافون ممن يحيي منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن منهجه الجهاد كما تعلمون. فالمجاهدون اليوم يخافهم الشرق والغرب، يخافهم الكافرون، يبتعدون ويسمونهم بالإرهابيين لأنهم فعلا يرهبونهم، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. المسلمون اليوم مليار ونصف، وهم كما ورد في الحديث غثاء كغثاء السيل، إلا أن منهم الطائفة الظاهرة، هذه الطائفة التي وصفت في صحيح مسلم بأنها تقاتل يقاتلون، هذه الطائفة هي المستثنات من عموم هذه الأمة، فهي التي يرتعب منها الأعداء تماما كما كانوا يرتعبون من محمد عليه الصلاة والسلام وجنوده في حياته. هؤلاء القلة هم الذين يخافهم الكافرون، على سبيل المثال في كشمير مجاهدون قلة ولكن الكافرين من الهنادك يخشونهم ويخافون منهم. في الشيشان قلة، المجاهدون قلة لا يصلون إلى بضعة آلاف، ومع هذا تخشاهم دولة ضخمة هي دولة روسيا ولم تستطع أن تقضي عليه. المجاهدون في فلسطين قلة، واليهود لا يبالون في العالم الإسلامي كله ولكنهم يخافون من هؤلاء القلة، يرتعبون، يرتعب اليهود وراءهم قوات التحالف كلها تخاف من هؤلاء رغم أنهم قلة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا الرعب موجود وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيظل موجودا في الطائفة التي تمثل الامتداد لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. فهذه أيضا من ضمن شمائله عليه الصلاة والسلام أنه نصر بالرعب. من ضمن شمائله عليه الصلاة والسلام أنه خليل الرحمن، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه أن الله اتخذه خليلا، فهو خليل الله بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كذلك من شمائله عليه الصلاة والسلام وخطائفه أنه أيضا كريم الله، كلم الله موسى وأيضا كلم الله محمدا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج حين فرض عليه الصلوات الخمس كلمه جل وعلا، فهو كليم الله أيضا. محمد عليه الصلاة والسلام من من ذاته وخصائصه أنه صلى بالأنبياء إماما في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس، جمع له الأنبياء جميعا وصلى بهم إماما. هذه ميزة أن يكونوا جميعا مأمومين خلفه، هذه ميزة لم تتحقق لنبي غيره عليه الصلاة والسلام. من ميزاته وخصائصه أن الله أعطاه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر صيغة من الكثرة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الخير الكثير، كوثر كثير، الخير الكثير. قيل له يقولون إنه النهر الذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، قال نهر الكوثر هو من الخير الكثير الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة الكوثر يدخل فيها هذا النهر ويدخل فيها الخير الكثير الذي امتاز به محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. كذلك فإنه يوم القيامة له المقام والشفاعة، له المقام المحمود، يعتذر الأنبياء يوم القيامة حين يأتي إليهم الناس يريدون منهم أن يشفعوا إلى ربهم من أجل الفصل في موقف الحساب، فكلهم يعتذرون إلا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه قد خصص لهذا المقام. وهذا المقام ذكره الله في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام ويجيبه ربه جل وعلا. محمد عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الصحيح أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. كذلك ورد أنه له الكوثر، ومن الكوثر يصب ميزابان إلى الحوض، هنالك حوض في الموقف يصب إليه ميزابان من الكوثر، وحول هذا الحوض أوان كعدد نجوم السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يسقي أمته من هذا الحوض، ومن شرب من هذا الحوض شربة إنه لا يظمأ بعدها أبدا، والحديث متفق عليه. وماء هذا الحوض أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، هذا أيضا مما أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام، لم يعطى للأنبياء الآخرين مثله. مما أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام أن معه في أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا لا يوجد لأي نبي آخر. ثم زاده الله مع كل واحد من 70,000 70,000، فكانت النتيجة ما يقرب من 5 مليارات، 4,900,000,000، لأنك لو ضربت 70,000 في 70,000 تكون النتيجة هذه. هذه أيضا مما أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام، مما أعطيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه أول من يدخل الجنة مع أمته، وأول من يطرق باب الجنة، مع أنه كان آخر الأنبياء وكانت أمته آخر الأمم، لكن يقدمهم الله يوم القيامة على سائر الناس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن في الدنيا الآخرون لكننا السابقون يوم القيامة. محمد عليه الصلاة والسلام من أبرز خصائصه أنه وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، لم يصف الله نبيا من الأنبياء بهذا الوصف بصيغة التوكيد، إن تريد التوكيد وإنك ثم أتى بالله لا لعلى، وإنك لعلى واللام تفيد التوكيد أيضا، وإنك لعلى خلق عظيم، ثم وصف هذا الخلق بأنه عظيم، والوصف ممن؟ من الله. ليس وصف شاعر ولا وصف أديب، إنما هو وصف الله، يعني أن الكلمة هذه تستنفذ كل أبعادها، لأن الذي قالها هو الله تبارك وتعالى، فهي تعني العظمة بمعنى العظمة الكاملة. هذه الصفة وصف الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه صاحب أخلاق عظيمة وخلقه العظيم، كما تصفه عائشة لما سئلت عن خلقه كما في الحديث الذي رواه مسلم، قالت كان خلقه القرآن. قرآن، كم في القرآن من أخلاق؟ كثير. كل أخلاق القرآن كان يطبقها محمد عليه الصلاة والسلام، رغم أن القرآن تكاليف ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن الله كان قد هيأ محمدا عليه الصلاة والسلام لتحمل هذه التكاليف وتحمل هذه الأعباء وتحمل هذا الثقل، فكان مدرجا في كل اتجاه، نفذ تعاليم القرآن في كل مجالات الحياة، كان القائد الذي لا مثيل له، وكان الواعظ الذي لا مثيل له، وكان الخطيب الذي لا مثيل له، وكان المعلم الذي لا مثيل له، وكان السياسي الذي لا مثيل له، وكان الأب الذي لا مثيل له، وكان الزوج الذي لا مثيل له، وكان المربي الذي لا مثيل له، إلى آخره. طبق القرآن كله عليه الصلاة والسلام، لذلك كان خلقه القرآن وكان على خلق عظيم. هذا من ضمن ميزاته، فلا بد أن ننشر هذه الميزات وأن ندعو الناس إلى اتباع هذا النبي، لا بد من ذلك. من سوف ينقل إلى الناس فضائل هذا النبي إلا أتباعه؟ فلا بد من أن يقوم أتباعه بنشر جميع فضائله وخصائصه وميزاته وشمائله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدعو إلى الله، ولا يدعون إلى الله إلا بأن يعرفوا الناس الذي دعا إلى الله أولا في هذه الأمة وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لا بد من أن يعرفوا الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام وبفضائله وبميزاته. هؤلاء الذين ينسئون إليه لا بد من أن يعرفوا فضائله وشمائله، وهم في الحقيقة يعرفون، ولكن لا بد من التأكيد، إلا فهم يعرفون من خلال كتبهم. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكتبهم وصفته وصفا دقيقا إلى حد أن الواحد منهم إذا كان لا يلتبس عليه أمر ولده فكذلك لا يلتبس عليه أمر محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك واحد منهم أمريكي ألف كتابا سماه المئة الأوائل، جمع فيه مئة شخصية من الشخصيات المؤثرة بالعالم على مدار القرون، فاختار من بين الشخصيات المؤثرة محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يرتبهم من هو أكثر واحد في المئة تأثيرا، فلم يجد أحدا أولى بهذا المقام من محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن الرجل نصراني. لماذا لم يجعل عيسى في المقدمة؟ لأنه يعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينافسه أحد في الفضائل وفي الشمائل، فقدمه رغم نصرانيته، فهم يعرفونه. ولكن لا بد لهذه الأمة كذلك من أن تحمل رسالته وتؤكد هذه الفضائل في العالم. الواجب الأخير، الواجب السابع، هو الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. لا بد من الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان يدافع عنه الصحابة في حياته ويقدمون دماءهم وأموالهم، فلا بد أن يدافع عنه سائر المسلمين في كل زمان ومكان. يقول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا بد من نصرته عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يترك للسفهاء وللمنحرفين أن يتطاولوا على مقامه عليه الصلاة والسلام وأن يسيئوا إليه، سواء بالكلام أم بالصور أم بأي شيء آخر. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إذا تخلفتم عن نصرته إن الله تبارك وتعالى سوف ينصره. انظروا لما قامت هذه الحملة الأخيرة في الغرب للإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كانت النتيجة؟ لقد انتشر ذكره عليه الصلاة والسلام بصورة أكبر وأعظم، واهتز العالم الإسلامي من أوله إلى آخره، ولعل الصليبيين ندموا على هذا، ما كانوا يظنون أنه سيحصل هذا وأن المسلمين سيتماسكون هذا التماسك وسيقفون هذا الموقف، فلعلهم ندموا على فعلته. لقد انقلب الأمر ضده لأن الله نصر نبيه عليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله، لا بد من أن ينصره كل مؤمن، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فنصرته عليه الصلاة والسلام واجب على كل مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين به، المحبين له، المتأسين به، المتبعين لأحكامه، الموقرين له، المعظمين لشأنه، الناشرين لفضائله، المدافعين عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.